إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 61 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا ومبحث المنطوق والمفهوم، وآخر الكلام كان عن مفهوم المخالفة، وبينت أنه أنواع مفهوم الحصر، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم الوصف، ومفهوم اللقب. مفهوم اللقب قلت هو نوعان، اسم جنس واسم عين، وقلت اسم العين ليس بحجة قطعا ولا يستدل به. إذا تبين أن أنواع مفهوم المخالفة كلها يعتد بها إلا اسم العين من مفهوم اللقب. يقول هنا: المواضع التي لا يصح فيها اعتبار مفهوم المخالفة، يعني النص له مفهوم ولكن لا يعتبر. لا يعتبر لما؟ أولا، لأن القيد قد يخرج مخرج الغالب. أن القيد قد يخرج إيه؟ مثال، قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. انظر، إذا الله عز وجل حرم الربيبة التي في حجر الرجل الذي تزوج أمها إذا كان دخل إيه؟ بها. طيب، مفهوم المخالفة، لا، مفهوم المخالفة الربيبة التي ليس في الحجر وقد دخل بأمها يجوز أن يتزوجها. واضحة؟ لأن التي في حجوركم هو القيد في الكلام. واضحة؟ يبقى هل هذا المفهوم معمول به أم لا؟ الجواب: غير معمول به، لسبب بسيط جدا، أن الله عز وجل قال بعدها: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ألا تلحظ أنه لم يذكر القيد في فإن لم تكونوا دخلتم بهن؟ واضحة؟ فلو كان هذا القيد قيدا احترازيا لذكر هنا. فتعين الآتي: أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، يعني إيه؟ غالب البنت تكون مع أمها. واضحة؟ لذلك هذا المفهوم، أعني مفهوم المخالفة الذي فيه قيد خرج مخرج الغالب، كثير جدا، فيجب أن ينتبه له. طيب، في قيد آخر لبيان الواقع بس، ولكن غير احترازي بالمرة، كقوله تعالى:
لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل يفهم من هذا الكلام أننا نأكل الربا إن كان أقل من ذلك؟ هذا المفهوم غير معمول به لنا، لأن القيد هنا خرج لبيان الواقع أن التعامل الربوي يكون أضعافا إيه؟ مضاعفة، وإن رابيت وكان أقل من ذلك لا يحل لك أيضا. فهذا لمحاكاة الواقع، بيان الواقع لا أكثر ولا أقل. إذا أول شيء إذا خرج القيد مخرج الغالب لا يعتد به، إذا خرج لبيان الواقع لا يعتد به. وكذلك القيد قد يخرج مخرج الامتنان. يعني إيه يخرج مخرج الامتنان؟ مثالها قال تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا. طب مفهوم المخالفة ايه؟ لا يبيح اكل اللحم غير الطري، صح الكلام؟ وهذا المفهوم غير معمول به. لما؟ لان ميتة البحر اصلا حل، سواء كانت طرية او غير ايه طرية، واضحة؟ فنقول هذا خرج مخرج الامتنان، لتأكله منه لحما طريا، اي ان الله عز وجل يمتن عليكم ان عموم ما يخرج من البحار هو لحم ايه طري، واضحة؟ اذا الفائدة الكبرى ليس لكل منطوق مفهوما معتبرا، ليس لكل منطوق مفهوم ايه معتبر. هنا طرح سؤالا فقال: متى لا يعتبر القيد احترازيا؟ طب احنا ازاي نعرف ان القيد مش احترازي؟ قلنا اذا دل الدليل على ذلك كما سبق، اذا دل الدليل على ايه ذلك كما سبق: في وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. في طريقة أخرى: إذا رفع القيد لم ينتفي الحكم. ما هو لو كان احترازيا ورفع لرفع إيه؟ الحكم. انظروا: لتأكلوا منه لحما غير طري، واضحة؟ لو قلنا لا تأكلوا الربا وسكتنا، او لا تأكلوا الربا قل او كثر، لو قلنا وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بدون في حجوركم، الحكم كله لا ايه لا يتغير. اذا عندنا طريقان لبيان مكانة القيد، هل هو احترازي ام غير احترازي. فان دل الدليل على انه غير احترازي اعتبر، ان رجع ولا وانتفى الحكم اعتبر انه قيد غير ايه احترازي. طيب الأدلة على صحة الاستدلال بمفهوم المخالفة. واحد يقول لي: انت هو في أدلة أصلا من الكتاب ولا السنة على الكلام ده؟ نقول: أولا الأدلة كثيرة جدا، ثانيا أننا قلنا فيما سبق أن مفهوم المخالفة معمول به إلا عند الأحناف وعند الظاهرية. ولكن الحق يقال عند الأحناف كثيرا ما يحتاجونه فيستخدمونه، ولكن لإمرار حكم ما، وسيأتي إن شاء الله في الفقه وأخص بالذكر في حديث من قتل معاهدا، فهم اعتقدوا اعتقادا معينا فلم يصلوا الى هذا الاعتقاد الا باعتماد مفهوم ايه؟ قلنا: هل هو حجة عندكم؟ فإن كان الجواب لا إذن بطل كل البرهان الذي جئتم به، وإن كان حجة فمما لا شك فيه قد حاججناكم في مئات المسائل بمفهوم المخالفة. الأدلة على صحة الاستدلال بمفهوم المخالفة، قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. انظر، قال صلى الله عليه وآله وسلم فوالله لأزيدن على 70. إذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر 70 ده ايه؟ عدد، واضحة؟ فأخذ من هذا العدد مفهوم العدد، وقال فوالله لأزيدن على 70. فلو كان مفهوم المخالفة غير معتبر هنا، إذا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأزيدن على 70، ومن أين جاء بها؟ الآية تقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني الله عز وجل بيقول للنبي لو استغفرت لهم 70 مرة ربنا مش يغفر لهم. ما هو النبي يفهم كده صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم فوالله لأزيدن على 70. طب بقصد ايه هيزيد على 70؟ بقصد المغفرة. اذا اعتبر صلى الله عليه وسلم 70 ده ايه؟ عددا وحدا، فأخذ منه مفهوم ايه؟ العدد. فأخذ منه مفهوم العدد فقال لأزيدن على 70، وإلا من أين جاء بها؟ فهذه القولة أعني فوالله لأزيدن على 70 أصلا معتمد فيها على المنطوق، صحيح؟ ماشي ماشي، ايه المشكلة؟ يعني ايه فقه الآية والحديث؟ ما كويس، هو النبي اعتبره، النبي اعتبره فقال فوالله لا يزيدن، يبقى اعتبره ولا ما اعتبروش؟ ما هو اما 70 دي مقصودة عينا، اما مقصودة وما حواليها، فان كانت مقصودة وما حواليها اما ايه لا يزيدن على 70؟ هو ربنا بيقول ان تستغفر لهم 70 مرة، النبي يفهمها ازاي؟ ان ده حد، ما حاجة من التي اما فهم ان ده حد واما انه ليس بحد، صح الكلام؟ طيب يعني ايه ليس بحد؟ يعني ممكن يزيد، واخد بالك؟ يعني حتى لو زودت مش هيغفر لهم. طب هو بيقول فوالله لأزيدن على 70 بقصد ايه؟ انه لا يغفر لهم؟ إذا اعتبر 70 ده عددا وحدا، ثم قال لأزيدن بقصد إثبات الحكم وهو المغفرة. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود، حديث رواه مسلم عن أبي هريرة. المفهوم المخالف أن الكلب غير الأسود لا يقطع إيه؟ الصلاة. وهذا الفهم أو هذا المعنى فهمه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر. إذن هو أعطى الأحمر والأصفر حكما غير إيه؟ الأسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. إذن فهم أبو ذر بعد جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأحمر والأصفر شيطانان؟ لا، واضحة؟ الشيء الثالث نفي مفهوم المخالفة، يعني نفي لقيد الكلام، واضحة؟ وهذا عيب ولحن شنيع في اللغة، فإن القيد في الكلام معتبر ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، أو ما لم يرفع الحكم برفعه، واضحة؟ طيب إيه؟ لا 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 لا، ما بيقولش كده خالص، ما بيقولش حكم المنطق هو حكم المفهوم، ولكن بيقول المفهوم اللي انت فهمته ده احنا مش هنعتبره، قد يأتي به بس من مكان اخر. يعني مثلا الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، احنا بنفهم بمفهوم المخالفة اللي هو مفهوم الوصف يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم عدل فاقبلوا، واخد بالك؟ هو يقول لك لا، انا ما اخدش الفهم، ما اخدش المعنى ده من هنا، لان انا انكر مفهوم المخالفه، وهذا عند ابن حزم والظاهريه. طيب امال بتجيب الحكم ده منين؟ نقول بنجيبه من مواطن اخرى. هي فيقول ما هو المخبر واحده من ثنتين، اما فاسق اما عدل، فان كان الفاسق رد خبره ما بقي الا ايه؟ العدل. قلنا هذا هو مفهوم المخالفه، قلنا هذا هو، هذا التفسير هو مفهوم المخالفة، وأنت ما علمت أصلا أن الفاسق مردود إلا بالآية. واضح؟ إذا اعتمد أيضا على الآية في اعتماد قبول العدل. واضحة؟ ماشي. جواز نسخ مفهوم المخالفة دون المنطوق مهمة جدا يا إخوان. المنطوق لو نسخ نسخ المفهوم، والعكس غير صحيح. يعني نسخ المفهوم لا يلزم منه نسخ ايه؟ قال تعالى: انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. لو نظرت في هذه الآية، انما مش دي بيقولوا عليها اداة حصر وقصر؟ اذا المحرمات بس هي المذكورة في الآية دي. طيب طالما المحرمات هي المذكورة في الآية دي، يبقى فهم من الآية أن غير المذكورات في الآية ليست بحرام، ومنها الحمر الأهلية. يبقى احنا فهمنا من الآية دي أن الحمر الأهلية حلال ولا حرام؟ نقول لا، هذا المفهوم منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. يبقى احنا بالنص الحديثي نسخنا مفهوم الآية، واضحة؟ ولكن هنا هذا المنسوخ قلنا أنه منسوخ لأن الآية دي مكية. الآية دي إيه؟ مكية، صحيح؟ وتحريم الحمر الأهلية مدنيا في خيبر، فثبت الخطابان بالشرع، وأحدهما متقدم والآخر متأخر، ثم التراخي بينهما موجود. طيب ثم قال مع التنبيه على أن نسخ المفهوم لا يعني نسخ المنطوق، اتفقنا عليها دي. ثم قال: قد يستدرك أو قد يستدرك أن عموم أن عدم التحريم ليس تحليلا. أن عدم التحريم يعني اللي احنا قلناه ده مش تحليل، انما هو مما عفى الله عنه. فهمتم الكلام؟ والعفو هو عين البراءة، لان العفو يا اخوانا مش فقط لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم، يعني مش في باب المحرمات. ما انت برضك العفو داخل في باب الحلال. يعني ممكن انسان يتكلم في مسألة بسببه تحرم وبسببه توجب، وفي فرق بين أنها واجبة وأنها مجرد مباح. واضح الكلام؟ طيب نحن فهمناكم قبل كده من الفرق بين العفو والمباح. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: التكليف أمر ونهي وإذن وعفو. أمر ونهي وإذن وإيه؟ وعفو. لأن التقسيم الخاص غير محدود، التقسيم العام بس هو اللي ايه؟ محدود. والبراءة ليست خطابا شرعيا، وعليه فإن التحريم من السنة رفع للبراءة، ولا يخفى ان هذا لا يسمى ايه؟ نسخا. ما لو كان المرفوع هو البراءة هذا لا يسمى نسخا، لان النسخ هو رفع خطاب متقدم وهو غير موجود اصلا. أنا قلت هذا الكلام كلام جيد أو استدراك جيد لمن قال ليس لازم القول قولا، اما من قال ان لازم القول قول هو ايه؟ نسخ. واضحة؟ طيب قطعا وانا اؤكد ان احنا ما بناخدش احكام شرعية من المسائل دي، ولكن احنا بنحاول ممكن ناتي بالمثال ونغض الطرف عن نص اخر للوصول الى ايه المطلوب تمرينا حتى يأتي الفقه، وستجد الامثلة واضحة ان شاء الله تعالى. الخلاصة، المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، المنطوق ما دل عليه ايه اللفظ في محل النطق به، والمفهوم هو المعنى المستفاد من اللفظ لا في محل النطق به. المفهوم هو المعنى المستفاد من ايه؟ لا في محل النطق به. يعني لو قلنا المنطوق ما ورد به النص والمفهوم ما دل عليه النص خلصت هذه القضية. وقلنا المفهوم له ثلاث دلالات: دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء. وقلنا أن دلالة الاقتضاء هو أن المعنى يستفاد بعد إثبات مضمر، ودلالة الإشارة هو المعنى الملازم لازم القول كذا، ودلالة الإيماء هي المعنى المستفاد من الوصف المناسب الذي علق عليه إيه الحكم والذي يأذن فيه بالإيه بالعلية. قلنا أن المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم إيه. ومفهوم الموافقة نوعان: فحوى خطاب ولحن خطاب. فحوى خطاب وإيه؟ وقلنا فحوى الخطاب الزائد عن المسكوت، ولحن الخطاب المساوي. فهنا يقول فحوى الخطاب هو المعنى المفهوم من اللفظ والمسكوت عنه وأولى من المنطوق، ولحن الخطاب هو المعنى المفهوم من اللفظ والمسكوت عنه والمساوي لحكم المنطوق. ثم قال مفهوم المخالف هو المعنى المستفاد من اللفظ والمخالف للمنطوق، ومفهوم المخالفة يسمى بدليل ايه الخطاب. ومفهوم المخالفة انواع: وصف وشرط وغاية وحصر وعدد ومفهوم لقب. وقلنا مفهوم اللقب نوعان: اسم جنس واسم عين. قلنا جميع الانواع السابقة حجة الا ايه اسم العين من مفهوم اللقب. ثم قال لا يعتبر مفهوم المخالفة حجة إذا دل دليل على أن القيد المذكور قيد غير احترازي أو برفعه لا ينتفي الحكم. قلنا يجوز نسخ مفهوم المخالفة دون المنطوق لمن قال أن لازم القول قول، أو من قال ليس بلازم فهو رفع للبراءة الأصلية. إلى هنا ينتهي الكلام عن مبحث المنطوق والمفهوم، ونبدأ في المبحث الثاني ألا وهو النسخ. التعريف يقول هنا: النسخ في اللغة جاء على معان منها. ما هو من الفعل أصلا نسخ، مش كده؟ ممكن نسخ دي تأتي بمعنى أزالة، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ممكن تأتي بمعنى النقل، يقول لك يعني اللي بينسخ الكتاب ده بينقله. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا بالنسبة للتعريف فين في اللغة. أما في الاصطلاح رفع حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر منفصل عنه مناف له، منفصل عنه مناف ايه. يبقى النسخ لها ركنان: خطاب متقدم واخر ايه متأخر. ادي واحدة. الشيء الثاني طالما متقدم ومتأخر اذا هو مفصول عنه، ولكن لابد من المنافاتين في الحكم، لأنه لا إن لم توجد المنافاة إذن هو هو. واضحة؟ كأنه من باب توارد لذلك يقول هنا رفع حكم شرعي متقدم أي إيقاف العمل به كليا. إذن المنطوق كله إيه؟ منسوخ، وعلى إثره نسخ إيه؟ المفهوم. صح الكلام؟ وقلت فيما سبق أن نسخ المفهوم لا يقتضي منه نسخ إيه؟ المنطوق. ثم قال رفع حكم شرعي أي حكما ثابتا بإيه؟ بالنص من كتاب أو سنة، فخرجت البراءة الأصلية، لأن خطاب الشرع رفع للبراءة وليس رفع للحكم الشرعي المتقدم. متقدم يعني يقصد في التاريخ، واضحة؟ بخطاب شرعي. طب ما احنا الخطاب الأول عايزين نوقف العمل به، نوقف العمل به بإيه؟ بخطاب زيه، زي ما الأول من الشرع، الثاني من إيه؟ من الشارع. طيب انا بقول بخطاب ايه؟ شرعي. فخرج رفع الخطاب بايه بقى؟ بالموت او جنون، لان اصلا مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واحد مات قبل الاستطاعة، يبقى الخطاب ده في حقه رفع بالموت ولا بالنسخ؟ بالموت. وكذلك الجنون، واضحة؟ وقد يرفع بإجماع أو قياس وغير ذلك من الأمور. متأخر يعني أقصد متأخر في التاريخ. إيه؟ ماشي. متأخر أي متأخر في التاريخ، أي متراخٍ عن الخطاب المتقدم وليس متصلاً، لأن المتصل تخصيص وليس نسخاً. لان لو كان الاثنين خلي بالك متصل يبقى ده استثناء، فهمت؟ يبقى الفرق بين النسخ والتخصيص ايه؟ ان التخصيص قد يكون متصلا ومنفصلا، والنسخ لا يكون الا منفصلا. وصلت؟ ماشي. تنبيه، نبه غير واحد من الأصوليين على أن السلف يستخدمون اسم النسخ على ما يطلق عليه الأصوليون وعلى التخصيص والتقييد. يعني إيه؟ يعني التخصيص يسمى نسخا عند الصحابة، والتقييد يسمى إيه؟ نسخا، والنسخ يسمى ايه؟ نسخا. فبنقول يجب الاحتراس تماما وعدم فهم الفاظهم بالمعنى الاصطلاحي لنا حتى نتأكد من المطابقة، وهذا يسري في كل باب من الابواب، كما بينت طرفا من ذلك في كلامنا على الكراهة. فإياك أن توجه الكراهة التي ذكرت كتابا وسنة أو ما ذكرها بعض الأئمة على الكراهة الإيه؟ الاصطلاحية، فقد تكون بمعنى التحريم، بل هي في الكتاب والسنة الأصل فيها معنى إيه؟ وكره إليكم القيل والقال، حرم. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، حرم. واضح؟ ثم قال أركان النسخ. للنسخ ركنان لا يصلح إلا بهما، وهما الناسخ والمنسوخ. الناسخ وهو اسم فاعل من نسخة أي الناقل، يبقى الناسخ فاعل اللي هو الناقل. طب الناقل هذا هو الخطاب الشرعي المتأخر أم المتقدم؟ المتأخر. طيب حكمه حكم السابق ام منافي؟ منافي. ومنفصل عنه ولا مش منفصل؟ منفصل. طب ويجب العمل به ام لا؟ خلاص كده وصلنا دي. طب المنسوخ اسم مفعول، واضحة؟ ما المفعول ده اللي بياخد على دماغه، مش كده؟ والفعل اللي هو بيضرب، صح؟ بنقول منسوخ اي منقول. طب هو الخطاب الشرعي ايه، المتقدم ولا المتاخر؟ المتقدم. منافي للمتاخر يجوز العمل به؟ لا يجوز العمل به. وضحت المساله؟ طيب، خطيره جدا جزئيه، جزئيه النسخ. كثير من الاحكام قيل انها منسوخه وليس بمنسوخه، أؤكد على هذا المعنى. طيب دي واحدة. تنبيه ثاني، كثير من المنسوخات ليست نسخ مشروعية، إنما نسخ وجوب فيبقى الاستحباب، أو نسخ وجوب واستحباب فيبقى الإباحة، والقليل هو نسخ المشروعية. فهمنا الكلام؟ نسخ المشروع، نسخ الحكم بقى كله يعني. واضحة؟ إذا في حقيقة الأمر مش كل نسخ تبقى نسخ إيه؟ للمشروعية، قد يكون المنسوخ هو إيه؟ الوجوب أو الوجوب والندب. طيب، يقول هنا متى نصير إلى النسخ؟ إذا وجد دليلان بينهما إيهام تعارض، وجب الآتي. يبقى كلمة النسخ دي يبقى لازم الأول يكون فيه إيهام إيه؟ طب ما عم التعارض يعني ثبوت أحد النصين ينفي إيه؟ ينفي الآخر. يقول وجب اتباع الآتي: الجمع بينهما. طب ما أية إيهام بيحاول تجمع بينهما، وغالبا ما يمكن الجمع، ولكن في حالة عدم التمكن من الجمع بينهما لوجود منافاة، لأن ممكن تجد منافاة، ويعني ثبوت أحد الطرفين يقتضي نفي إيه؟ الآخر، يعني ما يعرفش، ما تعرفش تجمع بين القولين، يبحث في المتقدم منهما من المتأخر، لأن دي الخطوة الثانية. فإن علم المتقدم، مش نقول ده منسوخ بقى على طول كده، نبحث فيه هل عمل به ام لا. واضحة؟ لانه وعليه نصير الى النسخ اذا وجد دليلان بينهما منافاة وعلم المتقدم وعمل به، لانه لو لم يعمل به ايه الحل؟ هذا موضوع ايه؟ بان في العموم وبان في الايه؟ في الاطلاق. واضحة؟ اذا وعليه نصل الى النسخ اذا وجد دليلان بينهما منافاة، طبعا ما عرفناش نجمع بينهما، وعلم المتقدم وعمل ايه به. تنبيه: قد يمكن الجمع بين دليلين بينهما اهم تعارض وبينهما منافاة ومعلوم المتقدم منهما وعمل به، ممكن. ففي هذه الحالة يكون الخطاب المتقدم منسوخا بالمتأخر، وذلك لأن حمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص بعد العمل بهما يقتضي إلى تأخير البيان عن وقت إيه؟ الحاجة، وهذا لا يجوز. أما إذا لم يعمل به وأمكن الجمع وجب الجمع، فيحمل المطلق على المقيد والعام على إيه؟ وأما إذا لم يعمل بالمتقدم ولم يمكن الجمع بينهما وبينهما المنافاة السابقة كان نسخا أيضا. طب واحد يقول لك ما عرفناش نعمل كل ده، ننتقل الى المرحلة الثالثة وهي الترجيح. فهمت؟ طيب، هيأتي برضك ايه عملية التطبيق دي. طيب سؤال: بما يعرف الناسخ من المنسوخ؟ هو ازاي نعرف الناسخ بالمنسوخ كده؟ لا، له طرق، اولها تصريح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي اعلى رتبة. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. إذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. انظر، واحد يقول لي ده احنا مش اشترطنا ان يكون الناسخ مفصول على المنسوخ، قلت يا ابني هو مفصول، ده هو بيحكي كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ده حكاية يعني في السابق يعني، فزوروها ده الآن. يبقى مفصول ولا مش مفصول؟ والأول خطاب شرع والثاني خطاب شرع أم لا؟ بينهما منافاة أم لا؟ والصحابة لما قيل لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور زاروها؟ نعم. الطريقة الثانية أو بتصريح صحابي نحو قول عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. يبقى أول مرة كان إيه؟ الخطاب الشرعي 10 والخطاب الثاني 5. الخمسة في الأول ما كانوش يحرموا، بقوا يحرموا وبينهما إيه؟ فاصل، فصح إيه؟ النسخ. وقطعا الأول ده عمل به. طيب والنص ده يعني خطير في مدى احتراز الشارع للأنساب، يعني ده تضييق مش توسيع، واضحة؟ طيب معرفة التاريخ أي المتقدم من المتأخر، الطريقة الثالثة أن تعرف التاريخ زي الحديث اللي أنا زي الآية اللي قلت المكية والحديث إيه المدني. وممكن الآن خفف الله عنكم، طب قبل الآن كان في حكم تاني ولا لا؟ كلام جميل. فلفظ الآن يدل على تأخير الخطاب الشرع المقترن به، وكذلك كقول الصحابي رخص لنا كذا، وأنتم تعلمون أن الرخصة فرع إيه؟ العزيمة، صح؟ فإذا العزيمة متقدمة ورخصة إيه؟ متأخرة. وقد يستدل على المتقدم والمتأخر بتقدم إسلام صحابي على الآخر، يعني يأتي نصان، صحابي روى هذا النص وصحابي روى هذا النص، بس واحد متقدم عن الثاني في إسلامه، فيعتبر المتأخر ناسخ للمتقدم. قلت كلا، لا بد من شروط. واحد، إذا كان المتقدم مات قبل إسلام المتأخر يبقى هو ما سمعوش منه، واضحة؟ الشيء الثاني، لابد وأن يقول سمعته، يعني الشرط الأولاني مش هيكفي. بس ليه؟ لأن ممكن ما سمعوش منه بس سمع نفس النص من غيره، واضحة؟ ولابد أن يقول سمعته. ليه؟ لأن كثيرا من الصحابة كان يسمع الحديث من صحابي آخر ثم يقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، واضحة؟ إذا إطلاق القول بأن الصحابي المتأخر للإسلام قوله ناسخ للخطاب المتقدم لصحابي آخر على إطلاقها كذا لا يصح. طريقة أخرى بدلالة الإجماع، فالإجماع قد يدل على إيه؟ النسخ، فإنها تدل على وجود ناسخ. بدلالة الإجماع يعني إيه؟ تدل على وجود ناسخ، لأن الإجماع نفسه اتفقنا أنه لا ينسخ ولا إيه؟ ينسخ. القضية في مستند الإجماع، قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. دل الإجماع على نسخه، أي أنه نسخ بمستند إيه؟ الإجماع. قلت انتبه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوا لم تنسخ المشروعية، إنما نسخ الوجوب. وللإمام أن يقرر قتله، واضحة؟ واحد يقول لي طب جبت الكلام ده منين؟ لأنه جيء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل اعتاد على الشرب فأقام عليه الحد ثم جيء به، فأقام عليه الحد ثم جيء به وأقام عليه الحد ولم يقتله، واضحة؟ طيب الأدلة التي يصح بها النسخ، الكتاب ينسخ بالكتاب والسنة القطعية والظنية، هذا ما أعتقده. والسنة تنسخ بالكتاب والسنة. الثانية هذه ما فيش مشكلة، المشكلة في الأولى كما سيأتي، المشكلة في الأولى كما سيأتي، لأن الشافعي رحمه الله لا يأذن للسنة بنسخ إيه؟ الكتاب، ولا ابن تيمية رحمه الله. واضحة؟ طيب. ومفهوم الموافقة بقسميه فحوى الخطاب ولحن الخطاب ينسخان الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، والزيادة على النص إن كانت تنفي ما أثبته النص أو تثبت ما نفاه النص. الزيادة على إيه؟ يعني من السنة برضك، يعني كفي الحديث البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد مئة، والرجم في زيادة على النص حتى يجعل الله لهن إيه؟ سبيلا. واضحة؟ إذا الأدلة التي يصح بها النسخ إن الكتاب ينسخ السنة والسنة تنسخ إيه؟ الكتاب. ومستند الإجماع مش ينسخ؟ مستند الإجماع إيه؟ ينسخ، وأقصد مستند الإجماع القطعي. واضحة؟ طيب. ثم قال الأدلة التي لا يصح بها النسخ، زي ما قلنا الأدلة التي يصح بها النسخ، هنقول الأدلة التي، أول شيء القياس. الله، القياس انت عايز تنسخ بيه نص، ما احنا قلنا القياس فرع والنص أصل، والقياس عند فقد ايه؟ النص. اذا هذا فسد ايه؟ الاعتبار. وقد قيل فيما سبق اذا ثبت النظر بطل، اذا ثبت الاثر بطل ايه؟ النظر. واضح هذه؟ ولا يجوز ان تقول ان الاجماع ناسخ، فان الاجماع لا ينسخ لانه ليس من خطاب الشارع. صح الكلام؟ لانه لا اجماع الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسخ ايضا لانه لا نسخ الا بخطاب ايه؟ الشارع. ومورد الخطاب انقطع ام لا؟ مورد الخطاب انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن الاجماع يدل على ناسخ اللي هو بنسميه مستند ايه؟ فهذا هو الذي ايه؟ ينسخ ان كان اجماعا قطعيا، بمعنى ان حصل اهم تعارض بينه وبين نص اخر نسخ مستند الاجماع النص هذا، ولكن ان كان ظنيا قدم الاقوى ايه؟ دلالة. مش كده؟ طيب. يقول هنا النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. يقول من المبادئ الأولية أن كل ما وقع شرعا يصح وقوعه عقلا. صح، هو أصلا الشريعة ما نزلت إلا لخطاب من؟ العقلاء ابتداء. لذلك لا تصادم البتة بين نقل صحيح وعقل صريح. والذي يدلنا على وقوع النسخ شرعا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، هذا كلمة نحط آية مكان آية، هذا هو النسخ. ومنها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هنتكلم احنا على الجزئية دي، لأن الشافعي رحمه الله يقول عن السنة لا هي مثل الآية ولا هي خير من الآية. قلنا صدقت، ولكن التوجيه باعتبار آخر كما سيأتي. اي بمثلها في الحكم، واخد بالك يعني؟ وممكن يكون البناء مختلف، او بخير منها، وذلك اما بتخفيف الحكم الشرعي، او ممكن الخيرية تكون في الزيادة. وقال تعالى الان خفف الله عنكم، ما هو الآن خفف الله عنكم ده وقع شرعا ولا لا؟ فالآن باشرهن، طب هو مش خلاص نسخ اللي قبليه؟ طيب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذا النسخ وقع شرعا بالنصوص ايه السابقة. قلت: بل اجماع المسلمين قد انعقد على ان شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع المتقدمة عليها، صح الكلام؟ بل النسخ وقع في شرع من قبلنا كمان، وأدلة ذلك أن شريعة موسى عليه السلام حرم على بني إسرائيل أن يعدوا فين؟ في السبت، وحرم عليهم أن يأكلوا كل ذي ظفر وشحم، واضحة؟ والكليتين، كل الكلام ده كان ايه اللي احنا بنسميهم الاحشاء، كل الكلام ده ايه كان محرم عليهم، فنسخ ذلك على لسان عيسى عليه السلام كما بين المولى عز وجل ذلك، فقال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعضه مش كله، اصل هم قوم سوء. لان اصل التحريم ده جاي منين بالظبط؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، واضحة؟ وطبعا الآية دي خطيرة جدا، لذلك الحديث: إن العبد لا يحرم الرزق بذنب مصيبه، بالظلم اللي هو عمله حرم إيه الرزق. وطبعا حرمان الرزق ده كأنه أصبح عليه حرام أن يصل إليه، مكتوبا أن يصل، هو مكتوب له، ولكن هذا اسم رزق معلق على سبب، رزق معلق على ايه؟ على سبب. ما هو الرزق رزقان، رزق مطلق ورزق مقيد. الرزق المطلق ده هيوصل هيوصل، الرزق المقيد ده مقيد على سبب، ان جئت بالسبب نزل او لم ينزل، فان جئت بسبب الطاعة نزل. من اراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وممكن يكون يمنع نزوله معصية ذنب وهلم جار. طيب. وأيضا قول عمر رضي الله عنه قال: أقرأنا أبي وأقضانا أبي، وإن لندع من قول أبي وذلك، يعني مو احنا ما هو هو اقرانا واقضانا، بس احنا هنسيب بعض قول الرجل وذاك، وبيعلل بقى ان ابيا يقول: لا ادع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول انا مش هشيب شيء ابدا سمعته من رسول الله. وقد قال الله عز وجل: ما ننسخ من ايه او ننسها، ده كلام عمر. طيب اوعى تفهم ان ديت لا ادع شيئا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني القصد ان دي او الكلام ده قيل بسبب حادثة استدل بها ابي بشيء، وكان لها ايه خطاب متأخر عنها منافي لها فين في الحكم، واضحة؟ طيب. صور لا يقع فيها النسخ ابدا، وكل حاجة بقى عفا نسخ؟ لا. أول حاجة التوحيد، هو في نسخ في التوحيد؟ مفيش نسخ في أصول العبادات أبدا. ما تجيش تقول لي نسخنا الصلاة ولا نسخنا الصوم ولا نسخنا الحج ولا الزمان اختلف، واخد بالك؟ الزمان اختلف، أو أصول المعاملات كحل البيع وحرمة الربا، يستحيل أن ينسخ. خلي بالك من كلمة بقول أصول البيع. طيب. مكارم الأخلاق، ما هو لو نسخت مكارم الأخلاق يبقى نثبت إيه؟ مساوئ إيه؟ الأخلاق، فالصدق ينسخ والعفاف ينسخ، والخبر الصريح الذي تضمن وعدا أو وعيدا لا ينسخان البتة، واضحة؟ يعني الله عز وجل وعد على شيء كذا لا ينسخ هذا الوعد، إن الله لا يخلف إيه؟ والوعيد مثلها. ولكن الحكم الذي أتي بصورة الخبر يجوز نسخه. أحيانا أحكام بتيجي صورة خبر بس. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ده مجرد خبر. هذه نسخت بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. واضحة؟ فالعشرين قصاد 200 يعني بنسبة 1:10، والمئة قصاد 200 بنسبة 1:2. يعني كان الأول مكلف كل واحد إنه يغلب 10، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني كفاية واحد إنه يأتي يغلب 2. إذن صور لا يقع فيها النسخ: الخبر الصريح كالوعد والوعيد، التوحيد، أصول العبادات، أصول المعاملات، مكارم الأخلاق، الصدق والعفاف، وهل المجر. لو قال أصول العبادات يبقى أصلا معنى الكلام أنه نسخت الصلاة. لا، هو اللي اتنسخ عدد بفرض يعني ان كلامه صحيح، اللي اتنسخ عدد نقول اصلا الكلام غير صحيح. بمعنى ايه؟ هو العبرة بما وصل مش اسمه خطاب الشارع. هو خطاب الشارع وصل للأمة، فإذن دي ما اسمها مرحلة تشريع. واضحة؟ وإلا كان مجرد نزول جبريل وقبل الوصول بالخبر إن الأمة مكلفة. فإحنا نسأل: هل كلفت بالصلاة قبل نزول النبي صلى الله عليه وسلم من السماء أم بعدها؟ بعدها. قد يقول قال: قد وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت: في مكان ليس موضع تكليف بالصلاة. موضع التكليف بالصلاة انك تنزل تصلي في المكان اللي ربنا حدده، وهو الارض ومكان في معناه. واضحة؟ وصلت المعلومة دي؟ طيب، يقول هنا: صور لا يصح اطلاق النسخ عليها. رفع البراءة الاصلي بدليل شرعي لا يسمى نسخ، صح؟ كعدم حرمة الربا، وعدم وجوب الصيام والصلاة قبل ورود النصوص دي. يعني قبل نزول الصلاة كان في صلاة؟ لا، كانت على البراءة الأصلية، الناس ما بتصليش، إن البراءة الأصلية ما فيش شرع. اما نقول نزل وجوب الصلاة نقول نسخت، ما فيش خطاب متقدم. تخلف الحكم لوجود مانع لا يسمى نسخا، كتخلف وجوب الصلاة لوجود مانع الحيض. خلاص، ده مانع فقط وليس نسخا. وإلا لو أرادوا أن يسموها نسخا عليهم أن يسموها بالنسخ المؤقت، والكلام باطل أيضا، لأنها نسخ في حقها العمل ولكن لم ينسخ في حقها الاعتقاد. واضحة؟ طيب. ورفع الحكم بموت او جنون لا يسمى نسخا، وتخلف الحكم لفوات شرطه لا يسمى نسخا، كتخلف وجوب الزكاة لنقص النصاب، او تخلف القيام بالحج لغياب الاستطاعة، هذا لا يسمى ابدا نسخا. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.